الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في شبهة المخصص، وذكرنا أن الشبهة في المخصص على نحوين: طارة تكون مصداقية، وأخرى تكون مفهومية. المصنف رحمة الله عليه، على الرغم من أنه لم يتعرض لهذا البحث في باب العام والخاص كما هو ديدن علماء الأصول، وأجله إلى بحث التعارض، لأنه من شؤون التعارض غير المستقر بين العام والخاص، لكن مع ذلك اختصر البحث ولم يستوفي البحث حقه كما يجب من جميع جهاته، اعتقادا منه أنه لا بد أن يؤجل شيئا منه إلى البحث. عادة يقسمون الشبهة إلى قسمين: شبهة مفهومية وشبهة مصداقية. ثم في الشبهة المصداقية، في الشبهة المفهومية يقسمونها إلى قسمين: إما أن يكون هذا المفهوم المشتبه يدور أمره بين الأقل والأكثر، وإما أن يكون هذا المفهوم المشتبه يدور أمره بين المتباينين. فمثلا عندما يقول المولى أكرم العلماء، ويرد مخصص: لا تكرم الفصاق من العلماء، في هذه الحالة اشتبه علينا المراد من مفهوم الفسق. هل المراد من الفاسق مرتكب مطلق الذنب، أو المراد من الفاسق مرتكب خصوص الكبيرة؟ فتلاحظ هنا أن الدوران ماذا؟ بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق، فهذا يعبر عنه بدوران المفهوم بين الأقل وبين الأكثر. فالأقل هو مرتكب خصوص الكبيرة، والأكثر هو مرتكب الكبيرة والصغيرة مطلق الذنب. ولكن قد يكون الدوران بين المتباينين، يعني بحيث أنه هذا المخصص الذي ورد اشتبه مفهومه. مثلا لنفترض ورد في المخصص كلمة قرء، وكلمة القرء في اللغة العربية تستعمل بمعنى الطهر وتستعمل بمعنى الحيض، وبين الطهر والحيض ماذا يوجد؟ تباين. فدار الأمر بين أن يكون المخصص هو القرء بمعنى الحيض، أو القرء بمعنى الطهر. ملتفت جيدا؟ فقد يدور الأمر إذن بين المتباينين، وقد يدور الأمر بين الأقل والأكثر. لكن لما كان دوران الأمر بين المتباينين نادرا في التطبيقات الفقهية، لم يتعرض المصنف إلا لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية. إذن هذا صار تقسيم البحث: المخصص إما أن يكون مبينا مفهوما أو مجملا. خب، إن كان مبينا لا إشكال، إن كان مجملا إما أن يكون إجماله مصداقي، وإما أن يكون إجماله مفهوم. إن كان الإجمال مفهوميا فيدور الأمر بين المتباينين وبين الأقل والأكثر. طبعا هناك تقسيم آخر أيضا لهذا المجمل مفهوما أو مصداقا، تارة يكون قرينة متصلة وأخرى يكون قرينة منفصلة ولها ثمرات تظهر، لكن المصنف لم يتعرض بهذا. أيضا هناك تقسيم آخر، قالوا المخصص إما مخصص لفظي كما مثلنا، وإما أن يكون المخصص مخصصا لبيا. يعني مثلا عندنا رواية تقول لعن الله بني أمية قاطبة، هذا عام، لكن في اللفظ لم يرد له مخصص. لكن نحن نقطع أنه إذا كان شخص مؤمن من بني أمية لا يجوز لعنه، فهذا نسميه مخصص ماذا؟ لبي، ليس لفظي، نشأ إما من الإجماع أو من السيرة أو من دلالة العقل، هذا المقصود من المخصص اللبي، يعني الذي ليس بلفظ. فأيضا هذا المخصص اللبي قد نشتبه فيه مصداقا، يعني فلان هل هو مؤمن أو لا، عمر بن عبد العزيز هل كان مؤمنا ليدخل في المخصص اللبي أو لم يكن مؤمنا ليدخل في جواز اللعن، فماذا نفعل؟ أيضا يقع الكلام في المخصص اللبي. وهذه التقسيمات تختلف أحكامها، بينما المصنف في الشبهة المفهومية اقتصر على دوران الأمر بين الأقل وبين الأكثر. ذهب في الشبهة المفهومية إلى جواز التمسك بالعام خلافا لما ذكرناه في الشبهة المصداقية، حيث قلنا إجمال الخاص يسري إلى العام ولا يجوز التمسك بالعام، بينما في الشبهة المفهومية إجمال الخاص لا يسري إلى العام. ما هو السبب في ذلك؟ وما هو الفرق؟ يعني لماذا هناك لم تتمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهنا تمسكت؟ التفت جيدا حتى ندخل مباشرة في الجواب، ما في داعي للتطويل. عندما نقول أكرم العلماء ثم نقول لا تكرم الفصاقة منهم، هذا ماذا يعني؟ ما معنى هذا المخصص؟ هذا المخصص يعني على أن الفاسق في الواقع خارج عن حكم العام، ولفظ الفاسق إنما أخذ معرفا للفاسق الواقعي، فالمدار ليس على التسمية بالفسق، وإنما المدار على الفاسق الواقعي. لكن باعتبار أن هذه المعاني بحاجة إلى أن نبينها بالألفاظ فذكرنا اللفظ، وإلا المولى في الواقع ونفس الأمر بعد ورود المخصص هكذا نفهم أنه يريد أن يكرم العالم الذي لا يتصف بالفسق الواقع، هذا الذي نفهمه من هذا التخصيص. يعني بعبارة أخرى يصبح الذات التي يجب إكرامها مقيدة بقيدين، القيد الأول وجودي وهو العلم، والقيد الثاني عدمي وهو عدم الفسق الواقع، هذا ما نفهمه من دليل المخصص. فإذا المدار على الفسق الواقع وعلى عدم الفسق الواقع، لا على التسمية، لأنها التسمية مجرد طريق إلى ماذا قلنا؟ إلى الواقع، لأن الكلام بالألفاظ والانتقالات الذهنية تكون بالألفاظ، فعبرنا عن اسم الفسق، وإلا المدار على ماذا؟ على ما يسمى في الواقع، ما هو في الواقع فاسق. والشاهد على ذلك أنه الآن لو غيرنا اللغة وصار ما هو في الواقع فاسقا يسمى باسم آخر، لنفترض صار اسم عادل، يبقى هذا لا يريد المولى أن يكرمه. الآن سميت عادل أو سميت فاسق، فإذا المدار ليس على التسمية وإنما على واقع الوصف. واضح هذا الكلام؟ خب، فإذا كان المدار على واقع الوصف فعندنا حصص في الخارج ثلاثة: حصة مقطوعة الخروج وهي الأقل، يعني مرتكب ماذا؟ الكبير. هذه مرتكب الكبيرة خارج عن حكم العام. وعندنا حصة معلومة الدخول في حكم العام وهي مرتكب لا شيء، لا صغيرة ولا كبير، هذا معلوم الدخول في حكم العام لأنه لا يتصف بالفاسق الواقع. وعندنا حصة مرددة، هل تتصف بالفسق الواقع أو لا تتصف بالفسق الواقع؟ في هذه الحالة نأتي إلى العام، نلاحظ أن العام دل على وجوب إكرام كل عالم، فالعام بعمومه يشمل مرتكب الصغيرة أو لا يشمله؟ يشمله حتما، لأنه عالم، لأنه عالم، ويشمل أيضا مرتكب الكبيرة لما تقدم من أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور، فالعام بحسب ظهوره شامل لمرتكب الصغيرة ولمرتكب الكبيرة وللذي لم يرتكب شيئا. لكن بحسب حجيته، ما الذي زاحم العام في الحجية؟ يعني الخاص زاحم العام في الحجية بأي مقدار؟ القدر المتيقن بمقدار مرتكب الكبيرة، أما مرتكب الصغيرة فالمفروض أن الخاص مشكوك الشمول له، فالعام تام الاقتضاء ولم يوجد له مانع، لأن المانع ماذا؟ هو الفسق الواقع وهذا لم نحرزه، فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع فيجب إكرام مرتكب الصغير. إذا نتمسك بعموم العام لنثبت وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. واضح هذا الكلام؟ فاضح. نقرأ. يقول القسم الثاني: أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية. طبعا في بعض الأحيان قد يلتبس الأمر أن هذا ما هو نوعه، في بعض الموارد في الفقه، الآن في مسألة في العروة نعرف أنه المشهور ذكروا بأنه يخير المسافر بين الإتمام والقصر في المواطن الأربع، في مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر الحسين عليه السلام، فيتخير بين القصر وبين الإتمام. الآن لنفترض شخص، وقلنا مثلا لنفترض قلنا التخيير بمقدار المسجد الحرام، لنفترض شخص واضع رجل في المسجد الحرام والرجل الأخرى خارج المسجد الحرام وصلى، فهل يخير أم لا؟ مسألة مطروحة في العروة. فهل هذا يتخير بين القصر والإتمام أو لا يتخير؟ فالآن عندنا عام، ما هو العام؟ المسافر يقصر، صحيح؟ كل مسافر يقصر، استفدنا من الروايات ومن الآية، آية التقصير. ورد خاص، إلا إذا كان في المسجد الحرام فإنه مخير. فالذي خرج عن تحت عموم العام الكائن في المسجد الحرام، ليس كذلك؟ الآن هذا نشك، كائن في المسجد الحرام أو ليس بكائن، يعني يصدق عليه أنه كائن في المسجد الحرام أم لا؟ فهنا هل هذا الشبهة مفهومية أو شبهة مصداقية؟ هذا المثال الذي ذكرنا، هل هو الشبهة مفهومية للكون في المسجد الحرام أو شبهة مصداق؟ يعني ليس دائما تكون القضية واضحة، في بعض الأحيان أصلا نعرف من أي باب نواجه صعوبة. فهل هذا من الشبهة المصداقية أو الشبهة المفهومية؟ ما رأيكم؟ مصداقية. ليه؟ يعني الآن أنت تعرف المفهوم صح؟ ولا تعرف هذا المصداق؟ هذا رجله في المسجد الحرام ورجله في الصفا، ها؟ هذا المصداق واضح أيضا، فأين الشبه؟ أين الشبه؟ يعني هذا المسعى خارج المسجد الحرام، فهذا واقف على الدرج هنا، رجل في المسجد الحرام ورجل في المسعى، هذا المصداق أيضا واضح من هو. فالشبهة مصداقية ليه؟ نعم، فهذا من باب الشبهة المفهومية. خب، لكن شبهة مفهومية بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر؟ أين؟ المهم، كيف يجوزون التخيير؟ أي على القول بأنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، يجوزون التخيير. يجوزون التخيير؟ لا، يتمسك بالعام، أي عموم العام، يعني على المسافر يقصر. على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، ففي هذا المورد نحكم بماذا؟ بوجوب القصر عليه وعدم جواز التخيير. المهم أنه في موارد، غرض كان أنه في موارد قد تكون خفية أن نشخص أنها من أي مصداق. نعم. أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة، كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصة، فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة، وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام. لكن هنا ظاهر كلامه أنه لا فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، لكن الأمر ليس كذلك. لكن بحسب المثال الذي ذكرناه يوم أمس، الظاهر أن كلامه مختص في القرينة المنفصلة، لأن في القرينة المتصلة أصلا لا ينعقد ظهور للعام حتى نتمسك به. وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، لأن دلالة العام على حكمه معلومة، ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز. فإن قيل ألا يأتيها هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأول لإبطال التمسك بالعام؟ كان الجواب أن ذلك لا يأتي، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة، وهي أن المخصص القائل لا تكرم الفصاق، لا تكرم فصاق الفقراء، يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائد على الفقر. وغير أن هذا القيد، غاية الأمر ما الفرق بين هذا القيد وقيد الفقر؟ قيد الفقر قيد عنواني، يعني عنوان الموضوع هو الفقير، بينما هذا القيد قيد نعتي وليس عنواني. ملتفت؟ مثلا عندما تقول أكرم الفقير العادل، الفقير قيد، لكن قيد بمعنى ماذا؟ أنه هو العنوان، هو الموضوع، بينما العادل قيد نعتي نستطيع أن نستغني عنه. غير أن هذا القيد ليس هو أن لا يسمى الفقير فاسقا، فإن التسمية بما هي ليست لها أثر إثباتا ونفيا، ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالتها لما تغيرت الأحكام، بل القيد هو أن لا تتواجد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا أم لا، وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب، ارتكاب الذنب يعني مطلق الذنب، أو ارتكاب الكبائر خاصة، حيث إن ارتكاب الكبائر هو المتيقن، فنحن نقطع بأن عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب، وأما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا فيه. وهكذا نعرف أن هناك ثلاثة عناوين، أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو من لم يسمى باسم الفاسق، والآخر نقطع بكونه قيدا فيه وهو مرتكب الكبيرة، والآخر نقطع والآخر نقطع بعدم كونه قيدا فيه، بعدم كونه قيدا في إكرام العالم. مرتكب الكبيرة ليس قيدا، يعني لم يقل المولى أكرم العالم إن ارتكب كبيرة، وهو عدم ارتكاب الكبيرة. والثالث نشك في قيديته وهو عدم ارتكاب الصغيرة، والشك في تقييد زائد الأصل العدم بتوسط أصالة العموم. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول إن العام في نفسه يثبت وجوب إكرام الفقير بدون دخالة أي قيدا، غير أن المخصص حجة لإثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة، ولا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة. أما الأول، ما هو الأول؟ عدم التسمية. أما الأول فللقطع بعدمه لما تقدم من أن المدار ليس على التسمية، وأما الثاني فلعدم إحراز دلالة المخصص على ذلك، وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الإكرام لكل فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة، وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محظور أصلا، ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص، ويسمى أيضا بماذا؟ أن إجمال المخصص مفهوما ماذا؟ لا يسري إلى العام. واضح الكلام؟ هذا تمام البحث في أصل قاعدة الجمع العرفي. الآن يوجد تطبيقات لهذه القاعدة. صحيح المطلب سهل في ما ذكرناه، لكن في الحقيقة يعتبر من خصائص هذا الكتاب أن قواعد الجمع العرفي يتكلم عنها بهذا الشكل من التفصيل، لا توجد في غير الحلقات. الآن ندخل في تطبيقات. هذه التطبيقات في الحقيقة ذكرها علماء الأصول، لكن في أماكن مختلفة من الأصول. مصنف لما رأى أنها من مصاديق قاعدة الجمع العرفي لم يذكرها في محلها التي ذكروه العلماء فيه، أجلها إلى بحث التعارض. الآن التطبيق الأول، عادة هذا التطبيق الأول يذكر في مفهوم الشرط، يعني بعد أن نبحث عن أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، يأتون ويبحثون عن تنبيهات. من جملة التنبيهات إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. كيف تعدد الشرط واتحد الجزاء؟ يقول هكذا مثاله، المثال المشهور له في صلاة المسافر، إذا خفيت الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران ماذا؟ فقصر. الشرط متعدد، خفاء الأذان وخفاء الجدران، بينما الجزاء ماذا؟ واحد فقصر. طبعا هذا المثال بالدقة غير صحيح، بالدقة غير صحيح. ليه؟ لأنه الشرط لم يتعدد. شلون لم يتعدد؟ هذا خفاء الأذان وهذا خفاء جدران. نقول هذه ليست شروطا، هذه معرفات للشرط. الشرط شيء واحد، وهو إذا بلغت حدا طرقت، إذا بعدت عن بلدك، هذا هو الشرط. لكن عرفه لنا بمعرفين، يعني شيء واحد له علامتان، ملتفت؟ فبناء على ذلك لا يكون من مصادق تعدد الشرط واتحاد الجزاء، ملتفت؟ مثلا الصحيح مثلا نقول إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ، وما شابه ذلك. طبعا في بحث عندهم عادة يبحثون، المصنف لم يتعرض له، أن الشروط هل هي معرفات أو مؤثرات؟ فإذا قلنا الشروط معرفات فكل هذا البحث لا يأتي، ما يكون عندنا تعدد. المؤثر في الجزاء هو شيء واحد، وهذه الشروط المتعددة معرفة له، يعني شيء واحد قد تعرفه بعدة تعريفات، كما ينقل شعر بالفارسية عن المثنوي أنه مجموعة من العميان دخلوا إلى حديقة حيوان وجعلوهم يلمسوا الفيل، وبعد ذلك قالوا عرفوا لنا الفيل، فكل واحد عرفه من الجهة الذي لمسها، فاختلفت التعاريف. كذلك فإذا لا مانع من أن يكون شيء واحد له عدة معرفات. فالكلام إنما يصح إذن بناء على أن الشروط ماذا؟ مؤثرات لا معرفات. واضح هذه النقطة؟ هنا في تعارض، يعني حتى يكون من التطبيقات لابد أن يوجد تعارض، وإلا لماذا تتكلم عنه في بحث التعارض؟ ماذا يتعارض مع ماذا؟ شوف عندما يقول إذا خفيت الأذان فقصر، عندنا مفهوم ومنطوق. منطوق هذه الجملة إذا خفي الأذان فقصر، منطوقها تعليق التقصير على ماذا؟ على خفاء الأذان. هذا المنطوق. تعال إلى الجملة الثانية. الجملة الثانية تقول إذا خفي الجدران فقصر، مفهومها ما هو؟ إذا خفي الجدران فقصر، ما هو مفهومها؟ إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر. هذا المفهوم مطلق أو مقيد؟ مطلق. إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، وإن خفي الأذان، لأنه مطلق. فمنطوق الأولى يتعارض مع إطلاق مفهوم الثانية، والعكس منطوق الثانية يتعارض مع إطلاق مفهوم الأولى. فإذا المقام من موارد التعارض. صار واضحا؟ فماذا نفعل؟ كيف نحل هذا التعارض؟ صاحب الكفاية في الكفاية ذكر وجوها على ما في ذهني أربعة لحل هذه المشكلة. فقط أسلط الضوء ثم نقرأ العبارة. من أين تنشأ أصلا هذه الوجوه؟ كانت أربعة أو خمسة لا يهم. مشكلة، إذا قلنا لا يلزم الإتيان بحصتين يقع التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية، لأن الجملة الأولى سبب مستقل، والسبب المستقل يقتضي الإتيان بحصة مستقلة، والجملة الثانية تقتضي هكذا. فبأيهما نأخذ؟ نقول العرف يفهم بعد استحالة الاحتمال الأول تعين الاحتمال الثاني، وأننا نكتفي بحصة واحدة فتنحل المشكلة، وهذا نوع من الجمع العرفي. التطبيق الثالث، التطبيق الثالث سهل إذا ورد هكذا: أكرم العلماء. أكرم العلماء، وورد هذا الدليل ظاهر في أي شيء؟ في وجوب إكرام العلماء. وورد دليل آخر يدل على استحباب إكرام الهاشمي. ما هي النسبة بين عنوان العالم وعنوان الهاشمي؟ عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في العالم الهاشمي، ويفترق العالم الهاشمي عن ويفترق العالم عن الهاشمي في العالم غير الهاشمي، ويفترق الهاشمي عن العالم في الهاشمي الإنسان العادي الذي ليس بعالم. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ومرد العموم والخصوص من وجه في المنطق إلى أي شيء؟ إلى موجبتين، إلى موجبتين، إلى جزئيتين. شوف، بعض الهاشمي عالم، وبعض العالم هاشمي. هذا من جانب الإيجاب. في جانب السلب، بعض العالم ليس بهاشمي، وبعض الهاشمي ليس بعالم. فإذا يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه. في هذه الصورة قد يقال يوجد تعارض، فنحتاج إلى جمع عرفي. ما هو وجه التعارض؟ أن يستحب إكرام الهاشمي تدل على استحباب إكرام العالم، لأن الهاشمي قد يلتقي مع العالم، والمفروض أن أكرم العالم تدل على الوجوب، فيقع التنافي بينهم. واضح هذا الكلام؟ فبما أنه في تنافي فكيف نرفع هذا الشيء؟ البعض أجاب على ذلك بهذا الجواب: هذا الجواب يبتني على فهم قاعدة معروفة عندهم ذكرها الأدباء، حاصلها أن أخذ عنوان في موضوع حكم يشعر بعلية العنوان. يعني أنت عندما تقول أكرم العالم، نفهم من ذلك ماذا؟ أن العالم له دخالة أو ليس له، أن العلم له دخالة أو ليس له دخالة. يعني هل العلم هنا مثل قولنا خذ حكمك من هذا الجالس؟ شوف، خذ حكمك من هذا الجالس يعني جلوسه له دخالة، أو مجرد عنوان مشير؟ مجرد عنوان مشير. أما أكرم العالم، العالم العلم له دخالة في وجوب الإكرام. عندما يقول يستحب إكرام الهاشم، يعني الهاشمية لها دخالة في الاستحباب. بناء على هذه القاعدة نقول قد يجتمع في شخص عنوانان، أحد العنوانين يكون علة للوجوب والعنوان الآخر يكون علة للاستحباب، فإذا لا تعارض بين الدليلين. لأن التعارض أينما يكون؟ أين يكون؟ في العموم والخصوص من وجه. أين يكون التعارض؟ في المجمع، في جهة الالتقاء، يعني في العالم الهاشم، وهنا لا تعارض. من حيثية العلم يجب إكرامه، من حيثية الهاشمية يستحب إكرامه. فلا تعارض في البين. فإذا كان لا تعارض في البين فلا نحتاج إلى أن نفتش العرف كيف يجمع، لأن الجمع العرفي فرع، فرع ماذا؟ فرع التعارض، ولا تعارض في البين. واضح هذا الكلام؟ يقول: إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، قدم الدليل الإلزامي، وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا العنوان المأخوذ فيه، إلا أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الالتزامي على اقتضائه للإلزام أخذ به لعدم التعارض بين الدليلين. لأن شوف، أكرم الهاشمي، يستحب إكرام الهاشمي، لا، لم يقل لك أن هذا الشخص إذا اجتمع فيه عنوان آخر لا يقتضي الوجوب حتى يتنافى معه، لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي. ليه؟ لأن الجمع العرفي يفترض يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض أصلا. هذا تمام الكلام في التطبيق الثالث أو الثالث. التطبيق الرابع: تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، من المباحث المهمة إن شاء الله.